حياكم الله مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نون القوة على إذاعة رمز. أنا سعاد الخليدي، واليوم موضوعنا حساس ومهم جدا، العنف النفسي ضد النساء، الإيذاء الذي لا يرى لكنه مؤلم جدا. هذا النوع من العنف بيشمل الإهانات، تقليل قيمة المرأة، التحقير أو التهديد النفسي. هذه الكلمات لا تترك أثرا على الجسد، لكنها تترك ندوبا عميقة في النفس، بتهز الثقة بالنفس وتأثر على العلاقات الأسرية والاجتماعية. وفق دراسة أوكسفام لعام 2020 في اليمن، حوالي 25% من حالات العنف ضد النساء كانت نفسية، وهو شكل من أشكال العنف الخفي الذي غالباً لا يتم الإبلاغ عنه. سنتحدث اليوم مع ضيفتنا على الجوانب الاجتماعية والقانونية للعنف النفسي، وكيف يمكن للمرأة حماية نفسها ورفع وعي المجتمع لمواجهته. إذن حياكم الله من هنا من نون القوة. الأعزاء جميعا في كل مكان، مستمعين مستمعين إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية، يشرفنا ويسعدنا في برنامج نون القوة أن تكون ضيفتنا لهذا اليوم الأستاذة هيفاء عبد الكريم أحمد الشجاع، نائب عميد معهد الخنساء التقني التجاري والأمين العام لمجلس نساء صبر. أهلا وسهلا فيك أستاذة.
أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله وشكرا على هذه الاستضافة الجميلة.
الله يحييك وبقيك إن شاء الله. أستاذة هيفاء، بنروح نستمع لهذا الاستطلاع مع مراسلتنا ياسمين المعمري، وهي سألت الناس هل تعتقد أن الكلمات المهينة والتحقير المستمر يعتبر نوعا من الإيذاء والقسوة النفسية على المرأة، يجب المواجهة أم مجرد تصرفات عابرة؟ بنروح نستمع لهذه الاستطلاع ونعود لك أستاذة هيفاء.
مخالف القانون، والقانون لا يجوزه باعتبار إهانة لكرامة الإنسان، وبالتالي هذه الفضل قبل لا يتم تداولها بين الناس لأنها محرمة أصلا في القانون.
يعتبر من الكلمات المهينة والتحقير نوعا من الإيذاء والقسوة النفسية جدا، يعني فتؤثر على المرأة يعني سلبا معنويا نفسيا بأشياء كثيرة، بحيث إنها ما تقدرش إنها تواجه العالم أكثر، إنها تكون أكثر طموح، إنها تكون أكثر يعني مزاولة للمهن الذي تناسب المرأة. طبعا من الجهة الثانية إنه قد ما تبنيش مثلا للمرأة التي تكون متزوجة أو الأم، ما تقدرش إنها تبني يعني أسرة وجيل مستقل يعني واثق من نفسه، لأنها ما تكونش واثق من نفسه.
نعم، الكلمات المهينة والمستحقرة للمرأة تعتبر شكل واضح من العنف النفسي، من هذا النوع من الأذى لا يترك جروحا ظاهرة، لكنه يؤثر بعمق على توازن المرأة وثقتها بنفسها، ويخلق بيئة غير صحية يجب مواجهتها وعدم التساهل معها.
الكلمة المسيئة تعتبر إهانة إذا كان قصدها تحقير الشخص أو التقليل منه، يعني لو واحد قال كلام جارح بهدف الأذى هنا تعتبر إهانة، لكن لو كان كلمة عابرة بدون قصد أو مزحة ثقيلة أو أسلوب عامي بين أصحاب هنا تكون عبارة لكنها تظل مؤذية حسب الشخص الذي يسمعها. الفكرة كلها في النية، زيدا الكلام زيدا العلاقة بين الطرفين. بالنسبة لتأثيرها على الرجل، الرجل غالبا يتأثر على كرامته وصورته قدام الناس، كلمة تجرح رجولته أو قدرته أو احترامه ممكن تخليه ينعزل أو يعصب. أما بالنسبة للمرأة، المرأة تتأثر بشكل كبير في جانب المشاعر والقيم الذاتية، الكلمة التي فيها تقليل من شكلها وعقلها وشخصيتها تضرب بعمق، ممكن تخليها تتوتر أو تفقد ثقتها بنفسها.
الألفاظ الشنيعة يعني أولا تسبب يعني تلوث سمعي للمجتمع بشكل عام، ثانيا مجرمة قانونيا ويحاسب على القانون هذا يعني، ويترتب عليه أثر قانونية، لذلك السب بكل أنواعه وصفاته محرم.
نعم، أعتقد إنه الكلمات المهينة والتحقير المستمر نوع من الأذى والقسوة النفسية، ويجب مواجهته دون أي خوف أو ولا يعتبر تصرف عابر، لأنه مش شيء سهل، أحيانا يأثر نفسيا ويبقى الكلام برأس الشخص ما يروحش خالص، فلا يعني المفروض يكون في حد للناس لتصرفاتهم مع الغير، لأنه هذا الشيء أثر نفسيا جدا بالذات على المرأة، يعني عاد الرجل ممكن يتخطى هذا الشيء ويشوفه عادي من يومياته، أما المرأة يجلس في ذهنه وبالذات إذا جلس مستمر. فيجب على أن تكون قوية وتواجه مثل هذه الأشياء، ولا يحق لأي أحد أنه يعني يستهزئ به أو يستهين به أو يقول عنه كلمات مستحقرة، لأنه بالأخير مثل بقية الناس بالأخير بني آدم تحس تشعر، فهذا الشيء جدا غلط.
أكيد أي كلام قاسي يتوجه للمرأة كان كبيرة أو صغيرة أكيد يأثر على نفسيته، مش يمرش كده مرور الكرام، يأثر على نفسيته كثير جدا. لذلك دائما دائما ننصح إنه المرأة تأخذ باللين حتى مع الأخطاء وكذا، تأخذ باللين يعني تكلميها بالكلام، برضو الكلام القاسي أو الإهانات تأثر على نفسيته كثير.
السؤال موجه لي إنه الكلمات المهينة والتحقير المستمر يعتبر نوع من الإيذاء والقسوة النفسية على المرأة، فأنا من منظوري أعتقد، ويعني إيش لا مش لا أعتقد يعني شكل واقعي، إنه نعم الكلمة المهينة والتحقير المستمر يعتبر نوع لنا نوع من الإيذاء لنا، فنحن من كثر التحقير المستمر والكلمات القاسية وتؤثر على نفسيتنا، مما تجعلنا على عدم اتخاذ القرارات المناسبة ويجعلنا غير صائبات فيما نتخذ، مما سنلقى من المجتمع من تحقير وعدم تنزيل المكانة للمرأة، فمما يجعلنا غير قادرين على اتخاذ القرارات.
مشاهدينا الكرام، عدنا لكم بعد هذا الاستطلاع. أستاذ هيفاء، رأيك طبعا مهم جدا بعد سماع ردود الناس في الميدان حول العنف النفسي ضد النساء، ما رأيك بما ذكره المستمعون والناس الموجودين في الميدان، وما أبرز النقاط اللي يجب التركيز عليها؟
تمام. هو أكيد إن الكلام المهين والتحقير يعتبر أذى نفسي كبير، ولا يختلف عن الاثنان سواء للرجل أو للمرأة.
نعم.
هو لا ليس حكرا لجنس بحد ذاته، فاللهم إن الفارق إن الرجل كونته الجسمانية ربما أو قد إنه يستطيع أن ينجو من هذا الأذى النفسي مع مرور الزمن، لكن بالنسبة للمرأة يظل لديها نجوب نفسية كثيرة، مش من السهل إن تتعالج للتحقير النفسي. صح. لا أعتبر أبدا إنها مجرد تصرفات ويتجاوزها. في الناس هي فروقات فردية، تستطيع منهم من يستطيع أن يتجاوز منهم لا يستطيع، لكن بالنسبة للتحقير لا أحد أن يستطيع أن يتجاوز الإهانة والتحقير بأي حال من الأحوال،
سواء رجل أو مرأة. عفوا، سواء رجل أو مرأة. صحيح.
فبس المرأة الفارق إنها يصعب إنها تتجاوز بسهولة، وهذا بيسبب لها نجوبات نفسية مخفية على مر الزمن، هذا بيأثر على يعني أدائها التربوي داخل الأسرة، وهذه هنا تكون المشكلة إنها لا تؤدي دورها بشكل صحيح إذا تعرضت لهذه الأشياء، ما لم تكون تجاوزت هذه الإهانة أو التحقيرات.
يعني بتلاقي أضرار فيما بعد.
أكيد بتلاقي أضرار فيما بعد، بيأثر عليها وعلى دورها في داخل الأسرة.
صحيح. طيب أستاذ هيفاء، وفق تقرير UN Women لعام 2023، حوالي 35% من النساء بتتعرض لشكل من أشكال العنف النفسي، كيف يظهر هذا العنف في الحياة اليومية للنساء، وما أبرز المظاهر الاجتماعية؟
للأسف المظاهر النفسية هي أشياء يعني قد لا تكون ظاهرة في المجتمع حقنا، ولا قد يعترف حتى فيها، يعني تكون في الإساءات اللفظية، في السب، في شك، في تحقير، في إهانة، أحيانا التحكم في اتخاذ المصير القرارات المصيرية للمرأة. هذه يرى يعني في المجتمع عندنا يروها حكرا على الرجال، وبالتالي بتأثر هذه المظاهر، إحنا نقدر نقول أنها غرست كعادات قبل أن تكون مظاهر نفسية، لم نتجاء في مجتمعات كثيرة لم تكن تتجاوز هذه الأشياء.
يعني ممكن نقول إن هذه الأشياء أصبحت كعادة عند بعض الناس.
أصبحت أيوة أصبحت عادة اجترت على مر الزمن، يعني فترة طويلة، وخاصة في المجتمعات التي لم تتطرق إليها التعليم بشكل أكبر كالمجتمعات النائية أو الريفية بهذا المعنى.
نعم.
يعني الذي خرجوا من هذا وهم حتى المجتمعات الذي اتطرقت إلى التعليم لم يخرجوا منها بشكل يعني نسبة قليلة، وما الفارق نسبية تتألي نسبية.
طيب أستاذة، أكثر مظاهر العنف أساسا وين المفروض يعني وين تظهر عادة؟
المظاهر تظهر عادة في لما تجدوا مثلا التحكم في الأشياء المصيرية، حق التعليم، حق الزواج، حق اختيار الأشياء التي ممكن أن تقرر مصير الفتاة نفسها.
نعم.
هذه النقاط اللي الأساسية ناهيك عن اللي احنا قلنا اللي هو السب، يعني دونية المرأة بحد ذاته بتتمثل ايش اقول لك سبب نفسي ضرر، لان احنا للاسف في المجتمعات لم تخرج من نزعة الرجل الشرقي للاسف
الشديد.
ايوه النزعة الشرقية ما زالت مسيطرة على الرجل، لم بجوز، يعني ما فيش مساواة في الحقوق، هو الرجل يظل هو الاولي في كل شيء يعني. فهنا العدم المساواة ده بيأثر في اشياء كثيره، يعني في الميراث، يعني لو ذكرنا اشياء كثيره ما محصورات، يعني في حق الزوج، في حق تقدير المصير، غير الاشياء اللفظيه والآخر، يعني ما نقدر نقول انه الرجل يظل الرجل في مجتمع الشرق عندنا، والمراه تظل المراه وفي دنيا.
يعني ممكن نقول انه اشكال العنف بتكون ليست محصوره على موقف معين، وانما على كل القضايا اللي بتمس المراه،
تنحصر في دنيا المراه، يعني قيمة المرأة ده الرجل هنا تكمن المشكلة.
نعم.
ما نضلهاش النظرة اللي هي تعطي حقها، طبعا إلا في القلة يعني.
أكيد إلا بالقلة، الناس اللي بينظروا ويعطوها حقها سواء بالقضايا بشكل عام، إلى جانب إنه ممكن يكون في عنف خفي بمواقف عادية، يعني تفاصيل مختلفة إحنا بنحسها إنه
هذا الشيء الدنيا هذه لها تبعيات مختلفة. هي لها تبعيات تظهر على مرة قد لا، يعني هي العنف النفسي أساسا شيء مش ملموس.
طبعا
ما نقدرش إحنا نلحظه حتى بسهولة أساسا، حتى المجتمع ما يعترش فيه إنه ممكن يكون ضرر كبير على المرأة.
الموضوع بيكون تراكمات وأذى للنفس،
تبعيات كثيرة خفية، إحنا ممكن ما حد يدرك نتائجها إلا الأطراف النفسية، حتى أو الجيل اللي بعد اللي يدرك النتائج.
نعم، يعني بيتلقون النتائج بتظهر فيما بعد، سواء على الشخص نفسه.
أيوة، فيما بعد في المستقبل، في سلوكيات في الأبناء، أو حتى إذا زادت التراكمات على بعض الناس، في ناس تظهر عليهم المظاهر الأمراض النفسية مختلفة، من القلق، الاكتئاب، أحيانا الانتحار، أحيانا أمراض نفسية عنيفة، جنون، يعني في أشياء توصل لهذه المراحل.
طيب أستاذة هيفاء، أنت ذكرتي أنه أشكال العنف النفسي دائما بيشمل الإهانات، التحقير، التهديدات، يعني أنه واحد ينعزل اجتماعيا، كيف تؤثر هذه التصرفات على الثقة بالنفس والعلاقات الأسرية للمرأة؟
شيء طبيعي أنه الأشياء هذه كلها، يعني إيش نقول، تؤثر على طبيعة المرأة. المرأة أصلا عمود للأسرة، هي نصف المجتمع. إذا اهتز معك نصف المجتمع بهذه الأشياء اللي احنا ذكرناها سلفا، فأنت تتوقعي ما الذي ممكن يحدث هذا من إيش نقول أزمات نفسية مزمنة بتعيق دور المرأة في إنها تعمل على تربية جيدة لأبنائها، وبالتالي على فكرة حتى ممكن إنه ينقل هذا للأبناء، إنه يجدوا نماذج سيئة من العلاقات اللي ممكن تسبب أزمات نفسية للأبناء أنفسهم. يعني تتخيل إنه تتراكم هذه الأزمة النفسية من للمرأة إلى الأبناء.
نعم.
وبدل ما تعالجي أو إنه يكون في تراكمات للمرأة فقط، حتى يكون على اللي حواليها، يعني يكونوا أخوات أو أبناء أو أهل حتى.
يعني الثقة بالنفس بتكون ضعيفة، علاقاتي مع الأسرة حتى بكون منعزلة عليهم،
فقدان احترام، توتر، خوف دائم، فقدان أمان، يعني هذا كله قد يكون غير مرئي لكنه بيسبب أثر واضح في المجتمع.
طيب مين أكثر الناس اللي ممكن يأثروا علينا وندخل في حالة الاكتئاب والتعب والأشياء هذه؟
المجتمع المحيط، يعني الأهل بدرجة أساسية، لأنهم أقرب الناس.
الأهل يعني ممكن نقول الدرجة الأولى الأهل،
درجة أساس الأهل. في آباء متسلطين، في أزواج متسلطين، في إخوة متسلطين، سواء بالكلمة، سواء باللفظ، سواء بالتحكم.
صح.
والله بحكم اني خبرتي مع طالبات كثير، يعني خرجت قرابه 18 دفعه، وجدت فيهم يعني نماذج كثيره جدا من هذه الاشياء، يعني لدرجه ان احنا يعني لو قلت كلمه نحاربوا قليل في انهم يشتوا الحياه الكريمه فقط، يعني يريدون الدفاع عن الحياه او ابسط الحقوق، يعني انها تحرم من التعليم. انا اشوفه انه مش لا عنف نفسي هذا مجتمعي.
أكيد بتحس الوحدة إن ما لش قيمة في المجتمع.
يعني أبسط الحقوق، إن تحيا الكريمة، الزوار متسلطين يعني إهانات لدرجة إنه مش عملت ورش كثيرة جدا لهذه الطالبات، يعني نص كثير من الطالبات عندي معنفات كلهم في محاكم الأسرة.
نعم.
من طلع ومشاكل مع ال، وفي منهم اللي درسوا خذ من أهليهم.
طيب احنا بندخل على تفاصيل، وخاصة انك بتشتغلي في جهة خاصة في البنات في المعهد، اكيد بيكون في قصص مختلفة. بنروح يا استاذة هيفاء لفاصل ونرجع لهذا السؤال. اذا مستمعين الاكارم، مستمعين اذاعة رمز صوت المرأة اليمنية، من هنا من برنامج نون القوة بنروح لفاصل ونعود من جديد، ابقوا معنا. عدنا لكم الأعزاء جميعا بعد هذا الفاصل القصير. أستاذة هيفاء، ذكرنا قبل الفاصل إنه في نساء كثير أو بنات يعني بيكون عند يعني بيحسن بالعنف والإيذاء النفسي والداخلي بما يخص التعليم ومواضيع أخرى كثيرة جدا. بوجهة نظرك أستاذة، وخاصة إنك في القطاع التعليمي حاليا، وأكيد في بنات وفي قصص كثيرة وهائلة يعني بتشوفيها دائما، كلمينا أكثر كيف بتتعاملوا مع هذه الحالات، وهل فعلا هنالك حالات كثيرة؟
أكيد. على فكرة هو الحالات هذه كانت يعني تزداد مع الوضع الحالي للبلاد، يعني في زيادة ملحوظة. التأثير النفسي للأسف يعني كان جزء كبير منه في النساء، لأننا الحلقة الأضعف في المجتمع.
نعم. هذه
الدرجة الأساسية، الحلقة الأضعف، فكونها قليلة الحيلة فبالتالي تجد من هذه النماذج كثيرة. إحنا بالنسبة لنا يعني بالنسبة عندي حاولنا نحن نعمل من الجهود إن إحنا نعديها من المرحلة اللي هي تستطيع الفتاة أن تتأهل وتمكن نفسها.
نعم.
أقل الضرر. أما في بالنسبة للدعومة النفسية هذه يعني إحنا نحاول نحن نشوف لهم إيش نقول لك، استشارات قانونية، ناس متخصصين في هذه الأشياء، ملاذ يعني حتى ترجع لهم المرأة.
طيب في
ايوه تم التعاقد مع هذه ال ايش نقول، اشياء قلناها مش اليات دائمه مستمره، لان هي تتم بطرق فرديه، يعني هي يعني احنا مثلا احنا نقوم بها، هذا يعني ان المجتمع كله يقوم بها، يعني ما هوش حلول جذريه، يعني تحصيل ايوه بقدر الامكان، اشياء يقول معالجه بقدر الامكان.
طيب في قصه معينه او حدث معين حدث لاحدى الطالبات عندكم فعلا وحسيتم انه هي عندها عنف كبير جدا بتواجهه، وخاصه انها ما بتتكلمش، فهي فضفضت لكم، كلمتكم على مشكلتها؟
هي مش حتى ما وصلت لمرحله الفضفضه، يعني مثلا في اخ ما يصايح اخته مثلا لمشكله ما معينه وما يشتهيش تدرس، اجل المعهد يسحب ملف اخته، قام شل الملف. طبعا هو مفترض ان تجيب الطالبه من نفسها، بس لان احنا بالبدايه نعرف الاسره هذه، فقام شل الملف حقه وقطعها وشلها وحرمها من التعليم. اضطرينا ان احنا بعدين ندخل مع الاهل من عاقل المنطقه، نخرج لها شهاده من جديد بدل فاقد، ويعني بعد معانا يعني. بس طبعا البنت قدام صديقاتها، قدام الإدارة، قدام المدرسات، أصيبت بصدمة نفسية فظيعة، إن تشوف إنها أقول يعني ما يلقاش للإذاء النفسي فقط، يعني أشوف فوق ارتقى فوق الأذى النفسي، إنه هذا مستقبل، يعني تقرير مصير.
صحيح.
أيوة. يعني هذه النقطة هي واحدة كتجي من ضمن المعالجة، أنا كان في واحدة في كان معي شاطرة جدا متميزات، من يعتبر مرة نابغات، يعني فكنت زعلان إنهم يدرسوا خفا من أبوهم مانعهم من التعليم، في يوم معهم مسموح لهم يروحوا يساعدوا أمهم أو مدري إيش يعملوا، فيروحون باليوم هذا خفا ورجعوا خفا، وقسينا في هذا الحرب، لذلك قلت لهم قستوا ذاكروا بالبيت وخليت المدرسات تقيل عندهم تختبرهم. يعني شوفي كان مطبوع.
يعني وقفتوا مع طالبات كثير يعني قصص يعني كثيرة جدا.
والله نقلها لجنة للبيت بخافة طبعا بغد يجي اختبرها أخرج لها شهادة. أبوها هذا قالت عاش مات بعدين تكون شهادتها بيدها.
حول ولا قوة إلا بالله.
مع المدرسين طبعا غير التواصل الاجتماعي عبر النت وغير كذا إن فتحنا كمان مجال آخر للطالبات اللي دي هو الانتساب يعني. وأنا إيش أقول بشكل أصرح بشكل عام لأنه يعتبر مخالف بالنسبة لللوائح السياسية عندنا في التعليم الفني. لكن حاولنا إن إحنا قد نقول لك بسبب الحالة المادية ما صعوبة الحصول على حق المواصلات غير إن اللي ذيهن مرتبطات بأسرة ما تقدرش تفلتهم أو أبناء أو كذا. بس في رغبة للتعليم
يعني ممكن.
طبعاً الأساسي حرمانهم من التعليم في البداية
يعني. يعني ممكن نقول إنه هذه الأشياء بما يخص التعليم لأنه التعليم هي الركيزة الأساسية أساسا لأي فتاة.
التعليم نعم. هو إيش أقول لك إيش أقول لك طوق النجاة. التعليم هو طوق النجاة للفتاة لأن من خلال التعليم تستطيع أن تدرك وتتوعي وتفهم وتقود للمجتمع تتمكن تتأهل. يعني التعليم هو طوق النجاة لأغلب الأمراض النفسية.
طيب أستاذة هل هنالك مثلا حالات أنتم لاحظتوها أن البنت بتتعرض لعنف لإيذاء من الأسرة من الحي وبتكون موجودة في المعهد وتصرفاتها بتكون مختلفة؟
وحصل معنا مع كثير من الطالبات يعني إيش أقول لك يعني لدرجة أنه ما عادتش الإصابة النفسية كانت واضحة وسواس قهري طريقها أو زوجها يطاردها إذا حصل موقف. أكيد أنتم يعني في حد بلق قلق خايفة بخرج من المعهد باقي لكم خفة بيجي زوجها يقتلها يعني تهملك. فهذه الحالات برضو قد يعني ما عادتش إذا بالسب ولا قد تعدى مرحلة أكبر يعني قد أصبحت تحتاج إلى طبيب نفسي رسمي.
أيوة لأنها يعني بتسوي أشياء بالنسبة إنه
أيوة بتسوي أشياء وتنقلت في جامعات مختلفة كثيرة علشان خوفا من ملاحقة. هو طبعا أشياء قد تكون توهمية.
طيب بس احنا بنتكلم هذه اللحظة ليس من الجانب التعليمي فقط. يعني مثلا هي أتت للمعهد عشان تهرب من واقع العائلة يعني ما بيكونش التعليم هو يعني المشكلة الوحيدة. لا يعني هي بتجي للمعهد عشان تهرب بس في عندها أشياء انتم بتلاحظوا فيها انه في عنف إيذاء من الأسرة مواقف أخرى مثلا هل لاحظتم في
هي هذه النتيجة؟ قد نقول لك الأنف هذا اللي احنا نقدر قد يكون من الزوج أو من الأهل أو إجبارها على أشياء هي ما تريدهاش إجبارها على زوج
مثلا.
أيوة يعني حتى في معنا طالبة برضه نفس الحكاية. أنت تقول لك أنا اليوم معنا معي محكمة باليوم هذا نغير المحاضرة أغير المحاضرات للطالبات بناء على الجلسات المحاكم حقهم. يعني في حاجة واضحة يعني
الحلو في الموضوع إنه أنتم بتمشوا على حسب نفسية طلاب تفاصيل الطلاب.
أيوة هذه سياسة انتهتها أنا
ما شاء الله عليكم أستاذة هيفاء
مع العميدة أستاذة حنان طاهر كإنسان من بعد الحرب صراحة لأنه كان قبل الحرب كانت الأمور مش بهذا الشكل.
نعم.
لكن من بعد الحرب ومن كثر الأحداث اللي علشان نعدي بهذم البنات يعني زي ما تقولنا نعديهم إلى بر آمن
الأمان
مضطرين إحنا نكون مرنين معاهم بحيث بما لا يتخالف يعني مع يعني بحيث ان احنا ما نخالفش الضمير المهني. يعني تتعلم صح تدرس صح يعني ما فيش مثلا احنا ننجح ان احنا لا احنا نتعايش مع ظروفهم بس يدرسوا دراسة صحيحة بكل أداء يعني.
نعم.
اختبارات ما فيش يعني حاجة ان نساعدها بدرجة مثلا لا هذا الكلام كله لا يعني ما نخالف سياسة التعليم بهذه النقطة لكن احنا مرنين مع الظروف حقهم.
طيب أستاذة هيفاء بتشير دراسة لمركز الدراسات الاجتماعية والاقتصادية في اليمن لعام 2022 إلى أن العنف النفسي بسبب اكتئاب قلق عزلة اجتماعية وأحيانا مشاكل صحية جسدية. كيف يمكن للنساء مواجهة هذه التأثيرات والحفاظ على صحتهن النفسية؟
شوفي في ظل هذا أول حاجة الاعتراف أو تشخيص الحالة اللي هي. إذا استطاعت المرأة أن تدرك أن لديها خلل نفسي معين
نعم
وعليها أيوة يعني هذه البداية. إذا عرفت هذه النقطة تستطيع أن تبحث عن علاج نفسي عبر مستشارين معينين، عبر طبيب نفسي معين، يعني تذهب للمكان الصحيح.
صح.
هذه النقطة أهم حاجة للتشخيص الحقيقي، يعني لأن لما تجي تتخبط في متهان، فإذا لم تدرك هنا دي المشكلة، هنا دي المشكلة، إنه الأغلب العظمى لا يدركون إن لديها خلل نفسي، وتحتاج حتى مش لشرط طبيب نفسي، ممكن لمستشارة اجتماعية أو أخصائية اجتماعية
أو شخص ممكن قريب منه يكون معاه.
تنشغلي كمان النقطة، تنشغلك إن هي البحث عن العلاقات الإيجابية في الأسرة، من أخت، من صديقة، من جارة، فهذه العلاقات الإيجابية تساعد كمان من أنها تنتشل هذه النساء من الاضطرابات النفسية اللي كنت تعانيها.
نعم.
فالتشخيص الحقيقي ومدى العلاقة هذه كمان ممكن، الفراغ هذا كمان أيضا يسبب للنساء اضطرابات كثيرة.
كلمينا أكثر عن الفراغ.
أي الفراغ، يعني المشكلة عندنا في الفراغ، يعني الفراغ الإنتاجي، الفراغ الإنتاجي للطالب، مش للطالب، المرأة بشكل عام، إذا أو أي شخص في المجتمع موجود في المجتمع ما يعملش أي شيء لمجتمعه، فهذا يعيش في فراغ، وللأسف ما حد مدرك هذه النقطة. يعني أنت جالس في المجتمع، تأكل، تشرب، تخزن، ترقد، تنام، تصحى، تروح عملك الروتيني، طب إيش اللي أنت تقتله المجتمع؟ طبعا لقمة العيش هي أكبر شاغل للعالم كامل، يعني كامل لقمة العيش. لكن ما هو الإنتاج الذي أنت تقتله هنا؟ لو هذا نقول لو هي العملية هي متسلسلة أو حلقات متصلة ببعض، لو واحد يدرك إن عنده خلل نفسي، فأنا لما أشغل نفسي وقت فراغي أنتج حاجة للمجتمع، تصل إلى المرحلة السمو الذاتي، إن أنت أنتجت شيء، بتخفف من الضغوطات اللي عندك. يعني أنا كنت محرومة من شيء، فأنا أساعد في هذا الشيء، في نقطة أحاول أعالجها، في عمل طوعي ممكن أشارك به، يعني تقدم شيء للمجتمع بحيث إنه يخرج الشخص هذا من الاضطرابات اللي ممكن يصل إليها. طبعا حتى بطريقة غير مباشرة، لا تشرط أن أقول أنا عندي مشكلة بروح أعمل حاجة عشان. لا، هي أشياء تجي تراكم، يعني أشياء متسلسلة تأتي بدون قيود، يعني عرفت كذا، مرنة ما تمشي بدون ترتيبات معينة. أقصد كمان، يعني شوفي، هو نقول لك لو واحد يرتب خطط لحياته صح، يعني يشغل نفسه، لأنه الفرق إحنا طبعا هنا بالنسبة لنا كمجتمع شرقي لا يحافظ على الوقت، وهذه مصيبة أخرى. لا يعني الوقت بالنسبة له مش مشكلة، يعني حتى إنه يقضي ورق أوقات كثيرة تضيع من أعمارنا وما نكتشفها إلا فيما بعد. الوقت وعدم الإنتاج هذه مشكلة ركيزة للشباب بشكل عام، حتى للشباب الرجال مش للمرأة، لكن هي بالنسبة للناس اللي يشتغلون بالاضطرابات، لو استغلوا هذه النقاط ممكن تخفف عنهم اضطرابات كثيرة. طبعا ممارسة الرياضة، الهوايات الذي واحد عنده، رسم إلى آخره، من القراءة، المطالعة، لو حد أيضا استغلها ممكن تخفف من الضغوطات التي يعيشها. بالمطلق وبالمجمل، يعني هو عشان يخفف، أو المرأة تصل للحالة النفسية الكويسة، أو حتى الرجل، هو الابتعاد عن كل ما يؤذي النفس والجسد، سواء كان مباشر أو بشكل غير مباشر، شغله بالطرق اللي ذكرتها سابقا. يعني
نعم. طيب، هذه الاضطرابات أستاذة هيفاء، احنا عارفين بشكل عام ممكن تكون للنساء والرجال، وبيعانوا من تفاصيل مختلفة. حابة أعرف بعد الفاصل إن شاء الله، كيف المرأة نفسها تقدر تواجه أي أذى بيوصل لها؟ يعني هي أول ما يوصل لها أول أذى، ثاني أذى، كيف تحاول أن تحاربه وما توصلش للي هي وصلت له؟ ولكن بنروح لفاصل ونرجع نواصل. مستمعينا الكرام، وعدنا لكم بعد هذا الفاصل القصير. أستاذة هيفاء، مثل ما تكلمنا قبل الفاصل، تكلمت على الاضطرابات وإنها للنساء والرجال، حابة أعرف الاضطرابات هذه اللي هي ممكن تسببها كثير من العنف والإيذاء النفسي اللي واحد ما بيحس بوش إلا بعد مراحل طويلة. فالواحد مننا أو البنت مننا عشان هي بتكون حساسة زيادة عن اللزوم، عشان هي بتنجرح بسرعة، عشان تفاصيل مختلفة جدا، كيف ممكن تواجه هذه الأساليب أو أشكال العنف أو الإيذاء النفسي من البداية؟
هو بالنسبة للعنف يعني هو يعني إيش أقول لك، هم يعني مثل ما نعتبره عدو خفي، عدو خفي مش ظاهر.
نعم.
وبالتالي حتى لو قال واحد مثلا بيلجأ للقانون مثلا، يعني ما فيش آلية محددة واضحة بتعتبر أن الأذى النفسي جريمة، ما فيش لحد، بالرغم من المجتمعات المتقدمة عملوا ضوابط لهذه الأشياء، يعني بحيث انه حتى ما يعني بالذات ما يخص النفس والاذى النفسي عملوا ضوابط كثيره. لا يعني مش قادر اعرف ايش السبب ان عندنا في المجتمعات الناميه انه ما وصلوش لهذه النقطه، وبالتالي ما اعتبروهاش جريمه تستوجب العقاب، ما بيعتبروها تستوجب العقاب حتى لما يكون ايش نقول يعتبروا نتيجه الاذى النفسي، يعني واحد حصل اذى نفسي ما يعاقبش، لكن راح هذا الشخص عمل جريمة عمل حاجة بعدين إيش يتعاقب،
يعاقبوا الشخص نفسه ما بيعاقبوش قبل وقوع الجريمة،
بدل ما يتعاقب إنه ضحية يتحول إلى جاني. نعم. ينظروا له بعدين، يرجعوا بعدين يقولوا ها أصلا كان مشكلته كذا، أصلا حصل له كذا. فقد أنا قلت من البداية ما فيش آلية معينة، لكن يعني ممكن واحد يتجنب هذه الأشياء، مثلا زي ما قلنا إنه واحد يشخص الوضع بطريقة صحيحة وذهب إلى المستشارين النفسيين أو الناس المتخصصة.
نعم. بس كيف ممكن
هذه الدرجة أساسي، لكن أيوة. بعد الضرر هذه إذا حد يأخذ مثلا قبل جرائم جسيمة أو كذا، إذا في شهادة يعني إيش نقول لك تقارير طبية مثلا معينة تثبت ان هذا الشخص مثلا مصاب باشياء معينه بحيث انه يدفع عن نفسه، يعني احيانا مثلا زي ما نقول لك يعني كاني اربطها بالواقع العملي، واحد تمام انه مريض نفسي كذا فمحتاج مثلا وضع معين، تعامل معين، اسلوب معين، بحيث انه يتعاملوا معه على هذا الاساس، يعني اقصد من هذه الناحيه، بحيث انه ما يكونش هو الانسان الطبيعي يحتاج معامله خاصه.
نعم. بس أنا سؤالي من زاوية أخرى أيضا، أنه كيف نقدر نردع هذول الأشخاص، يعني هم بيؤذونا وإحنا عارفين أنه هذه أذية داخلية، هل أستطيع أردعهم في نفس اللحظة، أتكلم، أمنع ذلك، إيش أسوي؟
هو إحنا اتفقنا بالبداية أنه البيئة المحيطة هي أكثر الناس الذي بيسببوا لك الأذى النفسي. البيئة المحيطة اللي هي تبدأ من عند الأسرة والأب والأم والأهل والأخوة الجيران ممكن، فهي هنا يعني إذا لم يعني أشياء أقول إنه أساساً الأهل السلاح ذو حدين برضه، يعني هو يا إما يطلع لك ناس بتربية باحترام بثقة بحيث إنه يقدر يدافع عن نفسه، وفي ممكن أسر تعمل العكس.
نعم.
فخلص الأسر الذي المرأة اللي قد وصلت إلى هذا التعنيف ما عليها إلا إنها إيش تخرج من هذه الدائرة عبر الناس برضه المحيطين لها عبر العلاقات الإيجابية، والمفروض يشيروا لها كيف تعمل، لأنه كل حالة مختلفة طبعاً، الحالات تكون مختلفة.
صحيح.
مش كلهم بنفس المستوى ولا كلهم بنفس الأعمال.
نعم، كل واحد ومساره وكل واحد وموضوعه.
مختلفة. فقد أنا أقول لك الاستشارة النفسية هي اللي ممكن تخرجك من هذه، وثانياً وزي ما قلت لك التشخيص الحقيقي للوضع. نعم. هو اللي بيخليني كمان النقطة اللي هي عدم ترك التعليم أو لأي سبب من الأسباب، لأنه هو الركيزة الأساسية اللي مثل ما قلت بيخلي الواحد إنه يستطيع من خلاله إنه يأخذ كل حقوقه.
يعني ممكن موضوع التمسك بالمواضيع أو بشكل عام اللي بتساعدني حتى لو ما حققتهاش، بس أتمسك فيها هي بتخليني أقوى.
أقوى على الأقل حتى أمام اللي حواليا، أمام أولادي، أمام أسرتي، أمام يعني حتى أننا أستطيع أن أمارس دوري، حتى إن ما نقلش صورة سلبية للجيل الجديد، يعني بحيث انه ايضا ازرق ما يطلعوش نسخه سلبيه اخرى من الناس اللي بهم تعبانين او المراه المعنفه.
نعم.
اي فهذا يعني بيكون له ايش اقول تجنبا، يعني نحن نتجنب هذه الاشياء بإيش بتبقاليات معينة من إيش أقول التعليم وتبعياته، يعني حتى مش لو ما فيش شهادة حكومية أو تعليم بهذا الشكل وكانوا مكتفين مثلا، ممكن بالثقافة بالقراءة بالمطالعة. لا يعني لا نقصد التعليم فقط إنه لا فقط الحصول على الشهادة، لكن إنه مثلا أعرف يعني في توعية أسميها يعني ثقافة مجتمعية للشيء هذا.
نعم. طيب أستاذة هيفاء، من الجانب القانوني هل يعتبر الإيذاء النفسي شكلا من أشكال العنف في القانون اليمني؟ أنت تكلمت أنه يمكن ما فيش قوانين قبل، طبعا وفق تقارير قانون حماية المرأة العام 2021. طبعا ما هي الطرق القانونية لإثبات العنف النفسي، وما الصعوبات اللي تواجه النساء في هذا الجانب؟ كيف ممكن أثبت أو أعطي طريقة أو في قوانين معينة عشان أثبت أنه في عنف نفسي؟
شو اللي أنا قلت لك، هو في المجتمع نفسه هو الجلاد القاضي والحكم في نفس الوقت. لا. المجتمع نفسه لا يرفض الاعتراف في بعملية المرض النفسي أو إيش نقول مع قبل ما يصل المرض، حتى العنف الذي يمارسه ضد المرأة يرفض الاعتراف في يعتبره حق من حقوق للرجل.
نعم.
فأيوه يعتبر حق، يعني طالما أن مسألة الدنيا موجودة للمرأة وهي درجة ثانية فهذا موجود. هنا المشكلة إنه اعتراف عدم اعتراف المجتمع بهذا الشيء، وبالتالي قانونيا لم يصوغ بشكل قانوني لصياغة قوانين، لأنه أصلا مش معترف. لو كان معترف أصلا القوانين تستصاغ، لما يشوف الإشكاليات والناس مقتنعين في هذه الإشكاليات فبيصوغوا لها قوانين عبر المؤسسات التشريعية ويصدر في القوانين التي تتنفذ فيما بعد. لكن إذا كان المجتمع من فوق أصلا مش معترف به فكيف بيصيغ له قانون؟
صحيح.
هذه اللي حاصل معنا بالضبط في المجتمع الشرقي للأسف. فقد أنا أقول لك ما يعتبرش جريمة هذا الأذى النفسي، ما في لش قانون معين، قد بعدين يعاقبوا الجاني أيوة الضحية على أساس أنها جاني.
نعم.
لكن ممكن مثلا في طبعا هذا ما يعممش على كل الحالات، في حالات معينة إنه
زي إيش مثلا؟
يعني في حالة اللي هي أنا أقصد مش في القضايا الجنائية الكبيرة. أنا أقصد إنه في الحالات اللي فيها طلاق، خلع، ضرب، إساءة،
طيب.
أيوه هذه ممكن دحين الآن حتى الحرم
لأنها ظاهرة، قصدك عنف مباشر.
عنف مباشر، هذه الأشياء دي ممكن تستخدم عن طريق التقارير الطبية أو شهادة شهود، ممكن لو في حد أيوه في مثلا يعني مصادف أثر برضو المشاكل يكون مثلا أقل الحالات مطلعين ميك قضايا الابتزاز اللي انتشرت بشكل غير طبيعي اللي أثرت على نفسيات ناس كثير بالذات البنات. الآن أصبح الابتزاز حتى للرجال والشباب الصغار، يعني أصبحت الإشكالات تتوسع وخرجت عن إطار النساء.
يعني ممكن
هذه الأدلة المادية من تسجيلات من رسائل هذه ممكن حد يدافع فيها عن نفسه يعني بالتقارير الطبية. وطبعا هذا كله يتم عبر استشاريين متخصصين محامين متخصصين في هذه الأمور إذا حد لجئ لهم.
المشكلة إنه العنف النفسي بتكون رسالة مبطنة بطريقة ما حد يفهمها غير الشخص نفسه المتأثر من الموضوع.
أكيد.
علشان كده المرأة بتواجه صعوبات كثيرة جدا، إنها لا قادرة تقول لهم هذا أذاني، ولا قادرة تواجه نفسها وتنهض من اللي هي فيه.
هي الإشكال الأساسي مش قادرة مش يعني يعترفوا أو تعترف أصلاً إنه هذا المرض النفسي يعني زي بقية الأمراض اللي ممكن تصبها الإنسان، يعني يعتبرونه حتى من باب العيب.
نعم.
يعني من باب إنه تشهير أن أنا أقول عنده مرض نفسي هذا تشهير للشخص.
نعم.
فهنا دي المشكلة، يعني ما يعتبرونه مرض، يعتبرونه إيش نقول شيء مجتمعي قبيح، حاجة خيبة يعني مش حاجة كويسة.
نعم. طيب
مش مرض،
مش مرض، وإنه شيء يعني
ما معتبر إنه مش مرض وما يشتش اعترف بابا مرض لأنه شيء إنه معيب في المجتمع، هذه مشكلة.
طيب أستاذة هيفاء، في كثير في البيوت العنف النفسي ما يظهر بشكل مباشر زي ما ذكرتي قبل شوية، يكون على شكل مثلا صمت عقابي، تهميش أو تجاهل مستمر. كيف يقدر المختص نفسه يفرق بين خلاف عابر وعنف نفسي ممنهج؟
الخلاف العابر شوفي يعني تتقزك المرأة كيف تستطيع أن تميز؟
الشخص أيوة المرأة اللي هي يعني فاهمة متخصصة
مجرد كلام عابر أو إنه إداء نفسي لها.
أيوة
طبيعي هذا يقدر يميز جدا من خلال الناس اللي تتعامل معهم. يعني أنا الشخص يعني أنا مثلا أنا وأختي علاقتنا قوية جدا وصديقات وتمام، ولو قالت الكلمة حتى لو هي مسيئة بس أنا عارف أنها قصدك، لكن لما يكون شخص قاصد ويجرحني أو يهين الكرامة بكلمات أو ألفاظ أو أشياء طبيعي ده بيوضح. يعني المشاعر يعني أنت تعرف الشخص اللي قدامك، تعرف تقيم الإنسان اللي قدامك، فسهل يعني مش صعب.
نعم فالتقييم الموضوع يعني إذا كان
على علاقتك مع الأشخاص. يعني أنت لو زعلانة مع إنسان وقال لك شكرا أنت تتضايقي منه لأن في بينكم خلاف، لكن لو فهذا المعنى يعني. فتقييم الناس لهذه المواقف يشهد جدا على الناس، وهم يصعب على الناس الذي ليش قد وصلوا إلى اضطرابات عالية مع تخلوش يقدر يميز كيف يقيم الناس.
طيب أستاذة هيفاء، كثير أطفال طبعا بيكبروا وهم يشوفوا أمهم تتعرض للإهانات والتقليل، كيف انعكس العنف النفسي على شخصية الطفل، وخاصة أنه انعكس مبدئيا على شخصية الأم، فكيف سينعكس على شخصية الطفل ويعني وعلاقاته وتفاصيل مختلفة؟
شوفي هذه النقطة بدأنا نلاحظها ظاهريا في الآونة الأخيرة وفي الفترة الأخيرة طبعا لتبعية كثيرة. أنه الطفل أصبح يعني حتى لما تجي تقارني بين الجيل القديم من الأطفال والجيل هذا، الكل لا يستثني يقول لك الجيل هذا غير. كيف السبب؟ طبعا كل التدخل إيش أقول المجريات الجديدة اللي دخلت على تربية الجيل الجديد.
نعم.
من العنف من أيوه من العنف من المواقف القادمة، الأحداث، الحروب، الأسر، التشرد، نزوح، إيش أقول أحداث يعني مجتمعية. والسبب كمان نقطة قد نضيفها نقطة أساسية هي الحالة المادية، لأنها الحالة المادية طبعا حالة المادية تشوفي عند المعنفين هذان أغلب الأسباب ترجع إلى الحالة المادية حقهم.
نعم.
بالإضافة إلى المواقع التواصل وما أدخلته من أيوة من يعني مو في رقابة، ما فيش هذا التقنين، أصبح المجال مفتوح. يعني أمام هذا كله أثر، يعني الطفل في الشاء في أصبح لا يتربى عبر الوالدين فقط.
يعني بشكل عام هو لو شاف عنف لو يعني شاف عنف على أمه تقريبا أو أهل،
فأحيانا يروح يطبق هذا في الشارع، يطبقه في المدرسة، تجدي إن صفات كثيرة اكتسبت من الأطفال، عناد، صراخ،
تمرد،
تمرد، حتى التحصيل العلمي اللي في طبعا المسألة مش معممة لكن ظاهرة أصبحت منتشرة كثيرا.
يعني ممكن نقول هذا انعكاس لما
أيوة الأخلاقيات الحميدة حق القرون الوسطى هذه بدأت تقل يعني تندثر مع جيل، وهذا كله بسبب يرجع إلى تراكمات إيش أقول تكدست في نفسية الأطفال بسبب ما كان يروه على من العنف من من أهاليهم.
يعني ممكن نقول هذا نتيجة يعني محورين أو طريقين، طريق إنه بيشوف العنف في البيت موجود فيحاول إنه يتصرف تصرفات غريبة، ومن ناحية أخرى وجود السوشيال ميديا.
التصرفات هذه مش إلا غريبة، يعني أحيانا تصل إلى تصرفات إجرامية، يعني انحرافات كثيرة مش إلا تصرفات بسيطة بمجرد اللي إحنا نقول الأخلاقيات والعناد وعدم استماع الكلام تمام، يعني أحيانا تصل الانحرافات شذوذ أشياء من هذا القبيل، يعني حاجات كبيرة أحيانا تصل إلى جرائم.
نعم.
وهذه لما يقولوا يبحثوا فيها في المكنونات النفسية للضحية تجدوا إنه في معه قصة تاريخية، أيوة قصة مرضية إحنا نسميها قصة مرضية، لكن هم لا يدركون إن هذا شيء كان نتائج لما أخذوا في السابق.
نعم. طيب أستاذة هيفاء بنروح لفاصل قصير ونرجع نكمل الجزء الأخير من حلقة اليوم.
We'll be right back.
لكم الأعزاء جميعا متابعين برنامج نون القوة على إذاعة رم صوت المرأة اليمنية، وما نزال مكملين مع ضيفة الحلقة الأستاذة هيفاء عبد الكريم الشجاع نائب عميد معهد الخنساء والأمين العام لمجلس نساء صبر. أستاذة هيفاء، ننتقل معك إلى دور الأسرة والمجتمع. كيف يمكن الأسرة والمجتمع المساعدة في منع العنف النفسي ودعم النساء مع تعزيز احترام كرامتهن وقيمتهن، وخاصة إنه الآن في إذاعة رمز بيستمعوا لنا كثير من النساء، كثير من الأسر، كثير من الآباء والأزواج والزوجات والأبناء والبنات؟
طبيعي الأسرة زي ما قلنا سابقا هي المحور الأساسي المرتكز، يعني المجتمعات كلها ترتكز على الأسرة. أيوة، فالأسرة هذه يعتمد عليها في تنشئة جيل خالي من هذه التبعية النفسية كلها. طبعا هذا يكون من خلال التربية الصحيحة، زرع القيم، المبادئ، الاحترام، هذا دورها. طب أنا الشيء أصلا الآن أوعي الأسرة كيف تعمل هذا الشيء، وله دورها. إحنا نقول شيء مفروغ منه إن الأسرة يجب أن تربي أبنائها طريقة سوية،
صح؟
طبعا هذا ما يختلفش عليه،
نعم.
لكن كيف الأسرة الآن إحنا نخليها تربي الأجيال هذا بطريقة سوية، إذا كان أحيانا أولياء الأمور أنفسهم يحتاجون إلى مش أقول تربية من جاية، لكن يحتاجون إلى توعية، أنه أحيانا في إيش نقول في أولياء أمور عندهم نوع من الجهل، عندهم عدم توعية مثلا بالآثار النفسية اللي ممكن يسببوها بتصرفاتهم. أيوة، في قلة وعي كبير في تصرفاتهم بتأثر على النفسية لأبنائهم بشكل عام.
نعم.
أيوة، يعني أشياء أن الأسرة هذا قد تكون تمام كويسة، بس ما عندهاش الخلفية الصحيحة لتربية صحيحة.
يعني أيوة، يعني ممكن نقول إنه الرؤية نفسها لازم تتغير.
الرؤية لازم تتغير، فهنا يأتي دور مين؟ هو المجتمع بشكل عام يكون الدور الأكبر على، يعني لو في إنه يعيدوا صياغة الوعي المجتمعي، وعي ثقافي ليش المجتمع. طبعا إحنا نقول هذا الكلام بقدر الإمكان، يعني أنا مشيش أقول لك إنه كلام، مشيش أقول إنه أقول لك كلام يكون عام تايه ما حد يقدر ينفذه، يعني حاجة يصعب تحقيقها على الواقع.
نعم.
لكن هو احنا نقدر نقول انه اي عمل واحد يعمله في الدنيا يتمنى ان ينجح بقدر الامكان، يعني احنا نقول بقدر الامكان، ومش ما نقولش ان احنا نشتي ينجح 100%.
صحيح.
هي الفكره في المجتمع الان انه ياتي هذا طبعا في عبر المؤسسات اللي هي في المجتمع، من المؤسسات التعليميه بمختلف مراحلها، لو في توعيه في المدارس الجامعات والمعاهد الى اخره، طبعا ينعكس هذه التوعيه على الطلاب، وبالتالي الطالب نفسه ياخذ فكره. لكن الان يعني ايش تقول، نربي الجيل الجديد، خلي الجيل اللي قد فات مني ما نقدرش اوصل له،
صح؟
فهمني، انا اربي كده الان الجيل الجديد. طبعا هذا مش المؤسسات التعليميه، معيك المؤسسات الدينيه، لان شوف التاثير الاكبر لها يكون عند اولياء الامور.
نعم.
لانه ايوه عند اولياء الامور والاهالي بدرجه برضه كبيره، فالناس ناس كثير تتأثر بالخطب الدينية والمساجد أكثر من التنمية البشرية في التوعية. كمان معيك المؤسسات الإعلام، هذا طبعا يكون لها الدور الأكبر في تسليط الضوء على الوعي المجتمعي في هذه الأمور. أما كيف يتم تنظيمها، هذا يعني أنا أقول أنه يتم التركيز عليهم خلال هذه المؤسسات، بحيث انه يتم عمل مثلا ورش، يتم عمل اجتماعات، يعمل توعيات، حملات، برشورات، حتى الاعلانات هذه، انت عارف حتى البرامج التلفزيونيه كانت حق زمان احيانا تؤثر في سلوكيه الاطفال، تؤثر في، يعني في اشياء كثيره ممكن المجتمع يعملها ولو بطريقه غير مباشره.
صحيح.
فليش نعمل انه الكل يلتفت الى هذه النقاط، انه واحد يعالج هذه الاشياء بهذه الطريقه.
اكيد بنأمل إنه يكون دور الأسرة والمجتمع والإعلام وكل الناس بشكل عام،
يعني هذه تكون حلقات متواصلة، يد متكاتفة،
نعم،
لبناء جيل سليم. لكن إحنا في معنا برضو المشكلة الأكبر اللي تواجهنا، اللي هي الحرب وتبعياتها للأسف. يعني طبعا هذه خلفت لنا جروح نفسية، مش لنا ندوب، جروح نفسية عميقة لا أعرف متى ممكن نتشافي، في ناس ما عاد تشافيش منها، في ناس تموت ما عاد الحق تشافي، لكن إحنا نأمل إن الجيل الجديد
إن شاء الله بإذن الله يكون
يتجاوز هذه النزول
إن شاء الله إن شاء الله الجيل يكون مختلف الجديد. وصحيح إنهم يعني ما يتوارثه الأجيال والوضع على الكل، ولكن بنحاول قدر الإمكان إن إحنا بنوعي ويكون لنا دور كبير. وجودك معنا اليوم أستاذة هيفاء دليل على إنه فعلا الدنيا ما زالت بخير، إنه الناس حابين يوعوا ينشروا تفاصيل مختلفة. طيب أستاذة هيفاء، قبل سؤالنا الأخير، هل هنالك أمثلة من الواقع اليمني، قصص تجارب ناجحة كيف تمكنت المرأة من مواجهة العنف النفسي والحصول على دعم نفسي أو قانوني بوجهة نظرك أو بالمحيط اللي أنت عايشة فيه؟
أنا شفت هذه القصص النجاح شفت هذه من خلال البيئة المحيطة اللي هي من خلال الطالبة اللي معي.
في قصة يعني معينة يعني كذاها ممكن تحكي لنا، هي فعلا أثرت فيكي، قصة فعلا حسيت إن فعلا واجهت الناس يعني تعالجت تحسنت من العنف النفسي اللي حصل له؟
يعني شوفي، أنت عارفة إن الأشياء هذه إيش أقول لك، مفترض يعني من طبعا من غير ذكر اسماء ولا ذكر
اكيد شخصية. اكيد
ايوه، ان هذه اشياء تكون سريه للغايه حتى
طبعا طبعا أيوة. بشكل عام نعم
ايوه، يعني نوعا ما تكون كذا عناوين ضل سم، يعني برضه نقول لك حالات معينه مثلا كانت وصلت الى مرحله ان ايش اقول لك للانتحار، يعني حاله كذا ايوه، يعني بعد معانا طويلة لكن استطاعت بطريقة معينة أيوة، يعني إحنا نتلافى هذا الأمر ونسترد النفسية ونسترد أيوة اللي كان معنا طالبة بهذا النحو، نسترد لهذه النفسية. طبعا ما حدش كان مدركة ذا بحولنا، مش تتمثل للغاية لحد ما أيوة جلسنا مع أمها وأختها ودخلتنا إيش المشكلية وإيش المسببات وخلينا درسته منها تمكين اقتصادي ومشت الأمور الطبيعي والآن تعيش في سلام، يعني بعد ما بقعت الآن يعني إيش أقول، لولا إن يعني وقفنا معها في هذا كان ممكن يكون مصيرها مختلف تماما.
يعني حصلت على دعم نفسي، وجودكم وجودكم فعلا أنقذها، وأكيد إن شاء الله كثير من البنات يحصل من يدعمهم.
أيوة هذه كانت يعني نشوفها الأكبر، إنما فيها أحداث صغيرة يعني أو قصص صغيرة، يعني كانت إنه مثلا في منها من كانت بتفقد تعليمها واستطعنا إحنا نرجعها، في منها إنها كانت شردت يعني ما لقت لهاش تم تمكينها حتى أقبل الضرر واستطاعت إنها تتعوض، يعني القصص كثيرة هي في الحقيقة من هذه النوعيات من دعم، بس بالمختصر أنها كان يعني بنات أو نساء كثيرات، في منهم اللي برضو كانت معاناة مع زوج تسلط فاضطرنا يعني نوقف معها لحد ما أخذت استقلالها وتمكنت حتى تصرف على كان معها أيوة في منهم معها الأطفال.
يعني أنت ذكرتي أكثر شيء الانتحار، ما فيش أعظم من شخص يفكر بالانتحار بسبب العنف والإيذاء. هذه أكبر القصص، وأكبر القصص بالنسبة للمجتمع بشكل عام، إن الوحدة بعد الإيذاء والعنف اللي بتلاقيه النفسي حرفيا بتلاقي نفسها إنها بتروح تنتحر أفضل من التعذيب النفسي اللي بيكون موجود. طيب أستاذة هيفاء، حابة منك تجيبي رسالة أخيرة، توصيات أخيرة لكل الناس اللي بيسمعوا، بننهي فيها حلقتنا.
الرسالة هي إنه زي ما إنه يرد لها نقول تقدير المرأة حق تقديرها، لا نريد أكثر من التقدير، يعني في ناس تقول يعتقدون في المجتمع الشرقي إنه المقلوب تتساوي، إحنا لا نقول إنها تتساوي في الجسم وفي الأشياء الأخرى، لكن إحنا نقول تتساوى في الحقوق، في الحقوق، لأنه هذا نقول بيكون له نتائج مترتبة من تربية جيل صحيح، يعني الآثار حقه مستمرة إلى ما لا نهاية. فأنت لما تدعم المرأة وتقدر حق تقديرها سواء بالكلمة سواء بالعمل سواء بالتعليم سواء بتعزيز الثقة تعزيز طموحها إعطاها حقها في تقرير مصيرها، هذا كله لو تخيلت انه عمود المجتمع أخذ هذه الأشياء كلها المعطيات كلها بناء عليه تتوقع نتائج هائلة جدا، نتائج في تربية الأبناء، نتائج في إنشاء جيل سليم، بتخفف الأعباء على الدولة نفسها.
نعم
فهمت يعني؟ أيوة أنا معالج الأساس، أقدر الأساس من البداية، لأن المرأة يعني أنا كنت زمان كان في مقولة يقول المرأة نصف المجتمع، ولكن في الجيل الحالي أقول المرأة هي ثلثين المجتمع إن لم تكون كل المجتمع.
يا سلام عليك أستاذة، فعلا كلامك على عيننا وراسنا، وأكيد إن شاء الله
التربية على المرأة، العمل على المرأة. كان زمان بقول لا يريد المرأة تشتغل، أنا بقول لي دور إنسان وموظفات اشتغلوا على يعني، فأصبحت المرأة
على تخزينته تفاصيل
يعني قد أخلك الآن، عشان كذا إحنا نقول المرأة أصبحت كل المجتمع تشتغل داخل وخارج.
نعم. إذا أستاذة هيفاء شكرا على هذه النصائح والمعلومات اللي قدمتيها، فعلا إن شاء الله نتمنى أنها توصل لكثير من الناس ولكل المستمعين ولكل الناس اللي بيحاولوا قدر الإمكان يتعلموا من هذه الحياة مهما كانت قاسية ومهما كانت أليمة. شكرا جزيلا لك أستاذة هيفاء.
شكرا لكم برضو، يعني فرصة سعيدة لأن أقول رأيي، وأتمنى أن الناس زي ما قلت، وأنا سعيدة أيضا بتواصلكم معي، ونتمنى أن يصل صوتنا وتصل رؤيتنا هذه وتعمم على كل الذي لديهم أو القائمين، أي كل القائمين على هذا العمل يعني في كل مكان، سواء كان
إن شاء الله
يعني بحيث أن هذه المواقع تعمل أثر للمجتمع
إن شاء الله. بإذن الله نلقاك في حلقات قادمة. إذن كانت معنا الأستاذة هيفاء عبد الكريم أحمد الشجاع، نائب عميد معهد الخنساء التقني التجاري والأمين العام للمجلس نساء صبير، شكرا جزيلا لك. مستمعينا الكرام، اليوم استمعنا لأصوات مختلفة من الميدان، وأيضا استضفنا ضيفتنا الكريمة وناقشنا قضية حساسة تؤثر على حياة الكثير من النساء، العنف النفسي أو الإيذاء النفسي الخفي. تعرفنا على أشكاله الاجتماعية، التأثير النفسي والاجتماعي، والجانب القانوني، وأهمية دعم الأسرة والمجتمع للمرأة. الرسالة الأهم هنا الاحترام والكرامة حق لكل امرأة، والكلمات المهينة والتحقير المستمر ليست أمورا عابرة بل شكل من أشكال العنف، يجب مواجهتها ورفع الوعي بشأنها. نشكر تواجدكم معنا مستمعين الكرام والاستماع إلى هذه الحلقة، نلقاكم في حلقات جديدة ومواضيع مختلفة، وسأكون معكم أنا سعاد الخليدي، إلى اللقاء.